حال طاعته وحال معصيته. حال المعصية بأن يصدق بالتوبة والإنابة والرجوع إلى الله جل وعلا. إذا غلبت نفسه أو شيطانه أو هواه يسرع بالتوبة والمبادرة إلى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذه الأنواع من الهجر بالنسبة لأصحاب المعاصي يرجع فيها إلى المصالح والمفاسد. فبعض الصحابة وقعوا في الأخطاء والمعاصي ولم يهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن حمار رضي الله عنه. كان يشرب الخمر ويقام عليه الحد ولم يهجره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما قال أحد الصحابة لعله عمر أو خالد دعني لا أقطع عنقه إنه كثيرا ما يؤتى به يشرب الخمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فأثبت له هذه المحبة من الله عز وجل ومن النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه لعن الخمر وشاربها وحاملها ومحمولها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها، ولكن أثبت له محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيرجع في الهجر إلى المصالح والمفاسد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتاواه: والهجر كالدواء يستعمل حيث نفع. شخص تهجره يزداد في طغيانه ومعصيته، وشخص تهجره فيرجع، وأيضا شخص يهجر فيكون هجره له قيمة في نفس المهجور، وشخص يهجر فيكون نفس هجره لا قيمة له. فكل هذه الأمور لا بد أن تراعى، لأن كلها جاءت في السنة. إذا كانت المعصية متعلقة بشهوة مثلا، ربما كان الهجر لا يسمح فيه، وربما كان هجر شخص يسمح وهجر غيره لا يسمح، فهو كالدواء يستعمل حيث نفع، أما إذا لم ينفع فلا يستعمل. كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأما هجر أصحاب المعاصي فإن هذا سبيل السلف وطريقهم رضي الله عنه. هذه طريقة السلف هجر أصحاب المعاصي، لأن الهجر ليس متعلقا بالشخص ذاته فقط، وإنما لماذا هجر أصحاب المعاصي؟ أو لا يغتر به الناس، حتى لا يغتر به الناس. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عند الكتابي وأكل عند زينب اليهودية لما دعته على الشاة المسمومة، وأكل منها النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك السلف يحذرون من مجالسة أهل الأهواء والبدع، لأن الناس ربما يغترون إذا جلس مع خصوصا طالب العلم والعالم، ربما اغتر الناس بذلك وصححوا مذهبهم وسبيلهم. وأيضا لعله يتوب هو، يعني أمرين، لعله يتوب هو، وأيضا حتى يحذر الناس من فعله. أما الكتابي فيعني حتى لو جلس من أهل الفضل والعلم لدعوته إلى الله ونحو ذلك أو لأي مصلحة شرعية، فإن الناس لا يغترون الكفر، لأن كفره معروف. نعم.
قال رحمه الله: وللمشركين شبهة أخرى يقولون،
عفوا، وهذا التعذير يرجع فيه إلى القاضي. إذا كان القاضي بالتعذير بالمال والضرب ونحو ذلك يرجع فيه إلى القاضي للحاكم. فعمر لما عزر صغيرا كان ولي امر ساعته، ليس للمحتسب من قبل نفسه لا من قبل الدوله ان يضرب، لا، انما عليه ان يدعو الى الله سبحانه وتعالى، الا ان يكون هذا المرتكب للمنكر تحت ولده وسلطانه كابن وزوجه وامه وعبد ونحو ذلك. اما اذا راى منكرا من شخص يذهب يضربه، لا، هذا يرجع فيه إلى الحاكم. أما إذا كان المحتسب من قبل ولي الأمر كهيئة المعروف عن المنكر، إذا عينت الدولة مثلا وفقها الله هيئة، إذا يعني جعلت هيئة أو المعروف أنها منكر وطلبوا منه أن يغير المنكرات فلهم أن يحتسبوا في ذلك على أصحاب المنكرات والمعاصي. لكن هذا من قبل الدولة ومن قبل الأمر هو الذي يأمر بهذا وليس لأحد الرعية أن يفعل ذلك بما أدركوا هذا النفاس العظيم. نعم للأسف يعني أن جماعة الإخوان مع الأسف الجماعة التي أفسدت في العباد والبلاد لم تدع لنا مجالا حتى للأمر المعروف عن الكلمة حتى للكلمة الله في هذه الأيام لم يعرف طلاب العلم والدعاء مع الأسف الشديد مجالا لأن يتكلموا به بسبب هؤلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى أنك لو رأيت من دعاة كل حضرتك وزاد القاهرة أراد أن يحتسب على السائق في الغناء فجمع له الناس وأخذوا يتكلمون ويسخرون له. فهذه الأمور لابد أن تراعي وراء الزمن وراء الفتن وراء أحوال الناس وهكذا. إذا سوريا صورة الإسلام وتصدر الجهلاء والرويبضة ترى الشر العظيم عليهم. نعم.
قال رحمه الله وللمشركين شبهة أخرى يقولون إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنكر على أسامة رضي الله عنه قتل من قال لا إله إلا الله وقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله. وكذلك قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وكذلك أحاديث أخرى في الكفر عما قالها. ومراد هؤلاء الجهلة أن ما قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. فيقال
أفاد جواب الشيخ أن جواب هذه الشبهة مترتب في أمور يعني مترتب في عدة أمور. الأول أن يقال لا إله إلا الله تدخل في الإسلام ومن دخل في الإسلام بلا إله إلا الله فإنه ينتظر حتى يأتي بحقوقها. فكلمة لا إله إلا الله لا شك أنها عاصمة للمال والدم. إذا قالها قد رسل مني دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. فهذه الكلمة لها حقوق. ولكن لو قالها في القتال أو جاء ليسلم كان كافرا فأراد أن يسلم أو قالها في المعركة لا إله إلا الله كما حدث مع أسامة بن زيد رضي الله عنه فالواجب الحكم عنه والواجب الحكم له بالإسلام. هذا واجب شرعي لا يصح تركه والتخلف عنه. إذا قال في المعركة لا إله إلا الله لا يجب القتال لا يجب قتله. لكن لما وقع ذلك من أسامة ظنا منه أنه قال خشية السيف قال النبي عليه الصلاة والسلام يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله أقتلته بعد أن قال إلا الله. حتى قال أسامة حتى تمنيت أن لم أكن أسلمت إلا يومي في رواية قبل يومي رضي الله عنه. قالوا ماذا تفعل بلا إله إلا الله يعني إذا جاء تجادل عنه يوم القيامة. وكذلك لو أراد أن يسلم فقال له القاضي الشرعي قل لا إله إلا الله هل يثبت له الإسلام بهذه الكلمة؟ نعم يثبت له الإسلام بهذه الكلمة. فإذا كان كتابيا يقول إن عيسى بن الله أو عزير بن الله عليه أن يضيف إلى ذلك وأن عيسى عبد الله ورسوله أو وأن عزير عبد الله وأن عزير عبد الله ورسوله. وإذا كان كفره من جهة ردته فالواجب أن يعود الإسلام من الباب الذي خرج منه كما ذكر الكسائي رحمه الله من علماء الأحناف. إذا أردت الإسلام كان مشركا أو كافرا فإنه يكتفى بلا إله إلا الله محمد رسول الله. فإن كان كتابيا أضاف إلى ذلك الشهادة بأن عيسى عبد الله ورسوله وأن عزيرا عبد الله ورسوله. وإن كان خرج من الدين بسبب الردة قول أو عمل أو اعتقاد فإنه يرجع من الباب الذي خرجه. فإذا قال لا إله إلا الله وقال النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أخاذل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن فعلوا ذلك قد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وقال صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. أين هذه النصوص هذا اليوم؟ لا يحل دم امرئ مسلم إلا هذا حديث الرسول، فما بال هؤلاء السفهاء غرقوا في الدماء. وصار أيسر ما يكون أن تسمع فلانا فلانا أوتيه، طفل قطعت ساقه، وطفل قطعت عينه. لا حول ولا قوة إلا بالله، ما يفعل هذا الشخص حينما الذي فجر سيارة أو عبوة نازفة؟ ماذا يفعل إذا سئل أمام الله سبحانه وتعالى هذا الفعل؟ لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، إذا زنى الرجل وكان متزوجا سواء مع امرأته أو طلقها أو ماتت فإن الحاكم يحل دمه ويقتله. والنفس بالنفس، إذا قتل الإنسان يقتل. والتارك لدينه المفارق للجماعة، يعني المرتد الكافر الذي يستبيح هذه الدماء ويدعو الناس إليها، لا بد أنه سيسأل أمام الله سبحانه وتعالى. وفي يوم عرفة قال النبي عليه الصلاة والسلام: أي يوم من هذا؟ أي شهر من هذا؟ أي بلد من هذا؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم وبين حرمة الدماء: أيها الناس في يوم عرفة، وفارق الناس بعد بضعة وثمانين يوما، وقال: أيها الناس إن دماءكم وأموالكم، وبدأ بالدماء: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. اللهم إني قد بلغت، اللهم اشهد، ويرفع إصبعه السفر إلى السماء ويمكثها إلى الناس. اللهم إني قد بلغت، يعني هؤلاء، اللهم اشهد. يشهد الله على ذلك أن الدماء والأعراض والأموال محرمة. فهذه الأحاديث كلها لا اختلاف بينها ولا تناقض بينها، وإنما هي متفقة ولله الحمد، ليس بينها تباين واختلاف. إذا دخل الإنسان في الإسلام يدخل بلا إله إلا الله، ويكفيه قولة الله وما قاله جماعة التكفير والهجرة، جماعة شكر مصطفى الشرقيون، لما قالوا إن الناس اليوم جهلوا معنى لا إله إلا الله، فلا يصح أن نشهد لهم بالإسلام بمجرد هذه الكلمة، بل لابد أن يأتوا بأركانها وشرط. هذا من جهلهم وغبائهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، وشدد على أسامة رضي الله عنه لما قتل رجلا لم يقل من الإسلام إلا لا إله إلا الله، ولم يركع ركعة، ولم يسجد سجدة، ولم يؤدي زكاة، ولم يصوم رمضان، ولم يحج البيت. فلا شك أن الله تنفعه في هذا الوقت بالمعارف وإدارة الإسلام. ثم بعد ذلك ينقض، فإن أتى بحقوقها بقي على الإسلام، وإن نقضها صار مرتدا والعياذ بالله. ولكن من الذي يحكم بالردة؟ العلماء. ليس أي أحد يقول فلان مرتد، فلان علماني كافر، فلان ليبرالي كافر، فلان ديمقراطي كافر. سبحان الله، أنتم الذين قلتم الديمقراطية جيدة، وقلتم يوم العلمانية جيدة، قلتم الليبرالية جيدة، ثم تكفرون الناس بالديمقراطية والعلمانية والليبرالية. هكذا تزافى بلا رجوع للعلماء والأئمة في هذا الزمان. أنا شعر أن صار التكفير من أيسر ما يكون في هذا الزمان. سهل جدا أن جاهل من الجهلاء ورويضة يقوم فيكفر من شاء، كيف يكفر؟ حتى يقول أحد هؤلاء السفهاء الأنبياء الجهلاء. يقول الذي يشك في عودة محمد مرسل الحب يشك في وجود الله عز وجل. سبحان الله، كيف ذلك؟ ما هذا السفك والشغب العجيب الذي يشك عن كل الآية إذا لم يعد مرسل؟ كل هؤلاء الناس شكوا في وجود الله، الشك كان هذا كفر الشك. ولكن ابن القيم رحمه الله في أحسن كفر الخمسة كفر الشك، إذا شك في الله سبحانه وتعالى فهو كافر. ولكن لا عجب، هذا الرجل كفر كل حكام المسلمين مبتديا بولي الامر ولي عهد السعوديه خادم الحرمين عبد الله بن عبد العزيز وفقه الله وحفظه، ابتدا بتكفير هو اولا. مرتدون وكفار وملحدون اكل وسط حكام العرب، ابتدا بحكام المرتدون وكفار وملحدون، يعني كفر يعني لا مجال للخروج منه والعياذ بالله. هذا الذي لا يقول السعي والعياذ بالله. نعم.
اذا شفنا السيد الزاني اقول ما يفعل وطلب مال.
نعم.
وطلب مال، هل الحساب عند الله سبحانه وتعالى يحاسب على هذا الفعل ولا يكون عمله عاصي او يسلم خليل يحاسب على باقي عمله؟
الحدود كفارات. قال العلماء الحدود كفارات. الحد كفارة لهذا الذنب، أقيم عليه حد نقي من هذا الذنب. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى على من أقيم عليه الحد كماعز والغامرين، ولما يصلى عليه معناه أنه مسلم ليس الكفار، فلا يلزم من القتل الكفر، لا يلزم من قتله أنه يكون كافرا كما سيأتي. نعم.
قال رحمه الله: فيقال الذنب من الذنوب المشركين. معلوم ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لليهود وسببهم يقولون لا اله الا الله، وان اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قاتلهم عليها وهم يشهدون ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويصلون ويدعون الاسلام، وكذلك الذين حرقهم علي بن ابي طالب رضي الله عنه بالنار، وهؤلاء جلدوا يقرون ان من انكر البعث يحرق وقتل ولو قال لا اله الا الله، وان من انكر شيئا من اركان الاسلام كفر وقتل ولو قالها. فكيف لا تنفعه اذا جعل شيئا من الفروع وتنفعه؟
هل هو اساس الدين الرسل وراسه ولا هذا؟ اعجب هؤلاء الجهل.
قال: فيقال لهؤلاء الجهلات المشركين: معلوم ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قاتل اليهود وسببهم يقولون لا اله الا الله، وان اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قاتلوا بني حنيفه وهم يشهدون ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويصلون ويدعون الاسلام، وكذلك الذين حرقهم علي بن ابي طالب رضي الله عنه بالنار، وهؤلاء الجهلة مقرون ان من انكر البعث كفر.
نعم. وهذا هو الجواب الثاني، ان النبي صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسبابهم. ما موطن الشاهد هنا؟ قتلهم عن سبب جلاله السب، لان القتل كما سبق لا يلزم منه الكفر. فالرجم الثيب الزاني وقتله لا يدل على انه كافر، ولكن سب الذريه يدل على الكفر. ولذلك الخوارج اتبعهم الامر وغضوا وغاروا، سلموا ان يتجعهم ويجهز على جريحهم ويسبي نساءهم ويأخذ ذلك، ليس له ذلك. وكذلك من تسلح جارا فضرب في رجله مثلا فنزل وهرب، هل يتبع؟ لا يتبع، لا يتبع من قبل الشخص، ولكن لو سلم الى الشرطه والى ولاة الامور حتى يعذروه ما يروا في مصلحه وخير المسلمين فلا بأس، لكن لا تشبه نساءه وذريته ولا يجهز عليه لانه مسلم ليس بكافر. ليس بكافر. أما الذي تشبه نساءه فتؤخذ ذريته فهذا الكافر. فهؤلاء اليهود سباهم النبي عليه الصلاة والسلام وقاتلهم كيهود بني قريظة وبني النضير، وكذلك يهود خيبر قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام وهم يشهدون أن لا إله إلا الله، ويقولون للظالم على حسب تفسيرهم لها، وذلك لأنهم قالوا عزير بن الله، والنصارى قالوا المسيح بن الله. هذا يدل على أن قول الله إذا أتى بما يناقضها كأن ينسب إلى الله عز وجل ولد أو يشرك معه إله آخر فهذه لا تنفعه في الدار الآخرة، كذلك لا تنفعه في الدنيا. وهذا يدل على أنه لا بد أن يأتي بهذه الحقوق لهذه الكلمة. وبنو حنيفة الذين قاتلهم الصحابة كانوا يدعون الإسلام ويقول لله لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصومون، ولكن لم يلتزموا بحكم أداء الزكاة، وإن كان إلى تعبير العلماء لم يلتزموا خلاف لم يؤدوا. هذه التعريفات مهمة جدا، التزام الشريعة يعني أن يعتقد أن هذا الأمر يلزمه، أن هذا الأمر يلزمه بخلاف الترك للزكاة. فإذا لم يلتزم الشريعة فهذه ردة والعياذ بالله، يعني يعتقد أن هذه الزكاة لا تلزم. ولذلك الذين قاتلهم الصديق رضي الله عنه صنف صنف قالوا أنه لا زكاة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء يقاتلون قتال ردة، وصنف بخلوا بها وشحوا بها، فهؤلاء يقاتلون قتال قتال طائفة ممتنعة عن إحدى شعائر الله الظاهرة وهي الزكاة. أما إذا قال لا يوجد زكاة في الشريعة بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام فهذه ردة والعياذ بالله. أما إن قال نعم الزكاة واجبة ولكن بخل ولم يعطيها ولاة الأمور أو لم يخرجها هو عن نفسه، فهذا يقال إن كان شخصا واحدا او اثنين او ثلاثه او هكذا فانها تؤخذ منه قسرا ويجبر على اخراجها، وان كانت طائفه ممتنعه لها شوكه وقوه فان ولي الامر يقاتلها حتى ياخذ منهم الزكاه على الوفاه كما قال العلماء. نعم، وهكذا جميع الشعائر الظاهره صلاه صيام اذان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغار على قومه فإذا سمع فيهم الآذان كف عنه، وهذا يدل على أن ديار المسلمين الدار يحكم لها بأنها دار الإسلام بماذا؟ بوجود الشعائر الظاهرة فيه كالأذان، المساجد، حلقات القرآن الكريم، رحلات الحج والعمرة، كل هذا يدل على أن هذه الدار دار الإسلام. ولا يوجد قول بأن مصر دولة غير إسلامية كما قال ياسر مرغان لما عرض مشروع الزكاة على الأزهر على مجمع البحوث في الأزهر، وأبى لما قال أن يجمع الزكاة وتعطى للحاكم أيام مبارك، فقال مرغان أحسن لا لأن هذا لا يجوز ولكن لأن الدولة دولة غير إسلامية. سبحان الله، يريد ان يناقش الشعر بهذا كله هو لا يقصد انها دوله في الطريق. الدار ليس عندنا الا داران، دار اسلام ودار كفر، ليس بينهما شيء، اسلام كفر او كفر اسلام. لا، اما دار كفر لا يوجد اقامه فيها الا لو لم يستطيع منها، واما دار اسلام يجوز الاقامه فيها. حينما يقول الشخص لأنها دولة غير إسلامية هذا لا يسبب إلا دولة كفرية ولا كفر، فهذا من الضلال البعيد والعياذ بالله، من الضلال البعيد جدا والعياذ بالله، التكفير بالجملة والعياذ بالله. نعم نعم.
السلام عليكم.
قبيلة الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج معلوم الدين بالضرورة عين تقولون أنه يحرم، فكيف من جحد التوحيد وقال يجوز عبادة غير الله ويجوز أن يتحول الإنسان بشيء من العبادة ويتوجه به إلى غير الله سبحانه وتعالى؟ أشك أن هذا ظلام بعيد والعياذ بالله. إذا كان من جحد شيئا من أمور الشريعة الكريمة معلومة الدين بالضرورة ولا شك أنه دون التوحيد، لأن أعلى الدين وأساس الدين هو التوحيد، هو لا إله إلا الله. إذا كان من جحد الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج كفر بإجماع العلماء، لا خلاف في ذلك أن من جحد الصلاة يعني أنكرها أو الصيام أو الحج أو الزكاة أنه يكفر، هذا لا خلاف فيه، بخلاف ما يتركها تكاسلا، فإن الخلاف معتبر فيه بين السلف. فكيف تقولون ذلك في من جحد هذه الأشياء دون التوحيد، ولا تقولون به في من جحد التوحيد وإفراد الله عز وجل؟ بس إن الله لا يفعل. نعم.
قال ولكن آباء الله ما فهموا معنى الأحاديث ولم يفهموا.
قال ما فهموا معنى الأحاديث ولم يفهموا. كونهم لم يفهموا لأن الشبهة كونهم ما فهموا فهذا واضح، لأنهم فهموا من حديث أسامة وحديث الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس أنها يكتفى بالكلمة وإن لم يفعل شيئا من أمور الدين. وأما كونهم لم يفهموا لأن الشبهة قامت في القلب والعياذ بالله، والشبهة والدلع إذا قامت في القلب صاحبها يصعب عليه الخلاص منها. فلذلك عند أبي داود الحديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أهل الأهواء والبدع تجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يدع مفصلا ولا عرقا إلا دخله، يتشرب الهوى والعياذ بالله. في حديث حذيفة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، وضبط بعض الطوائف النووي عودا عودا يعني تعود مرة بعد مرة، وضبط عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبه أبيض مثل الصفاء وأسود مربات كالكوز منكوس المدخل، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وانظر إلى قول عليه الصلاة والسلام ما أشرب كأنه شيء شربه فتخلد في بدنه لم يدع مفصلا ولا عرقا إلا دخل وجهه. نسأل الله السلامة والعافية. وهذه خطورة الأهواء تنتشر بين الناس انتشارا عظيما، لا سيما مع الجهل وقلة أهل العلم تنتشر جدا، ولذلك البلاد التي قل فيها العلماء وكثر فيه الجهل إذا قامت فتن الشبهات سرعان ما تنتشر الناس. أما بارتفاع العلم فإنه كلما نبت عرق لأهل البدع والخوارج مثلا قطع، كلما نبت لهم عرق قطع كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالسبب في كونهم لم يفهموا تشربهم للهوى، ولذلك الله جل وعلا قال النبي الكريم من أنبيائه أوتي الحكمة وفصل خطابه داود، قال الله له يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، لأنه ليس بعد الحق إلا الضلال، ليس بعد السنة إلا البدعة، ليس بعد الهدى والرشاد إلا الغي والضلال. يا أبيض يا أسود، يا سنة يا بدعة، يا إيمان يا كفر، ليس هناك رمادي بينهم، لا بد كما ذكر الله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال ابن عباس رضي الله عنهما تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. لا بد من فهم ذلك وتدبر ذلك، وأن النبي كان يستعيذ بالله من الهوى ومن مضلات الفتن. الإنسان لا يبع نفسه ليكون صاحب هوى، لا لا والله، قد تكون زنديا وفي مسألة تهوى نفسه شيئا فتتبعه وتغلو فيه، تتبع هواه والعياذ بالله. الإنسان دائما يسأل ربه العافية من الهوى ومن الفتن، خصوصا إذا جاءت الفتن وتعرض لها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال: فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، من استشرف لا استشرف، إذا ظهر لا أهلكت. كلما كان قابلا في الفتنة كلما كان خيرا له. وبعض الناس سبحان الله لا ينشط إلا إذا جاءت، إذا قامت في المسجد فتنة تراه نشيطا، ينكر عند هذا الكلام وعند هذا الكلام ويذهب يقال ويتلاعب بالدين، وإذا جاء العلم والخير تراه ينام كسلان، تراه كسلان نائما. وإذا جاء قيام الليل والتهجد جاءت العبادة والطاعة لا تدرك، إذا جاء صلاة الفجر تجد المسلم. أما إذا جاءت الفتن والأهواء ينتقل عند هذا الشيخ وعند هذا الشيخ وعند هذا الشيخ، ويوقع الفتنة والعداوة بين طلاب العلم والعلماء والعلماء. هذا شيء عظيم. إذا رأى الإنسان من شيخ الخطأ يذهب ينصحه بأدب وإرفق. بعض الناس يسلك مسلك الحدادية والعياذ بالله، وبعضهم كأنه وصي على من وقع في البدع والضلالات، تجده يذهب يقول أنا أتوب إلى الله وأعتذر وما شابه ذلك. هذا غلط. سأن يكون واضحا الصدق من جاء كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم أنت يا الوقت وقت الصلاة دخل وقت الصلاة الظهر دخل. ها طيب لعلنا نتخذ هذا الخير. وصلى الله عليه محمد وعلى آله. نعم
استبيل من طرق التعزير.
نعم
استبيل.
لا لا يشبه النساء، النساء لا تنبغي، لا يشبه النساء الا في حال الكفر، اذا كانت قتال وقاتل الكفار واخذ النساء في النار. لا لا يعز النساء. لا المسلمين لا يشبه النساء. لا يشبه النساء.
تعزير للمسلمين تعزير.
نعم تعزير كل المسلمين.
واللي التحرير شيخنا.
نعم التحرير من النار هذا اجتهاد علي بن ابي طالب رضي الله عنه انكر عليه ابن عباس فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يعذب بالنار الا ربنا. فما فعل علي بن ابي طالب؟ الصواب كان انكر عليه عبد الله بن عباس. لان لماذا الصواب مع ابن عباس؟ مع ان علي ولا ابن عباس اعلى رتبه من اعلى رتبه؟ ولكن ابن عباس هنا معه النص، فقوله يقدم على قول علي بن ابي طالب رضي الله عنه مع ان علي افضل، لكن في هذه المساله ابن عباس قوله هو الراجح لانه معه النص. وعلي اجتهد لما قوم قال انت الى هنا فعل رضي الله عنه حرقهم بالنار، ولما فعل علي ذلك هل سكتوا ولا ازدادوا؟ قال ما زلت فيك الا يقين، لان المسلم لا يعذب بالنار الا ربه. ابن عباس انكر ذلك على علي رضي الله عنه وارضاه. وحينما ينكر الصحابه ماذا ينكر؟ كيف ينكرون؟ قال يا علي قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يعذب بالنار الا ربه الا ربه. ولما انكر ابن عباس ايضا رضي الله عنهما على معاويه أخذوا بجوانب البيت كلها، وقال معاوية ليس شيئا من البيت ما ليس شيء من البيت مهجورا. فقال علي فقال ابن عباس هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. يعني هذا اجتهاد معاوية يريد أن يأخذ بأركان البيت كعب كلها ولكن ابن عباس انا رايت الرسول ياخذ هذا الطفل اليماني او الذي فيه حجر خلاص التزم بها غير غير معنى ذلك لا يجوز. للتعلم بعض الناس باصرار الكعبه والتمسك بالعذر الذي على الكعبه هذا من بدعه من الضلالات ووسيله للشرك. انقل العلماء كل علماء ولا مشايخهم يتعلق الانسان باصرار الكعبه او انه ياخذ من عذرها ويتمسك به هذا من بدعه من الضلال. ويجب على العلماء وطلاب العلم في المطاف ان ينكروا هذا انه وسيله للشرك والعياذ بالله التبرك بهذا الشيء هذا من وسائل الشرك. الكعبة أحجار كسائر أحجار الدنيا حتى الحجر الأسود كسائر أحجار الدنيا ليس له أي ميزة إلا أنه لقب كما جاء كما جاء. لكن عمر بن الخطاب الصغير لما قبله يوما قال والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلك أنت حجر كل من يقول أحسن الله عليكم أن من أهل البلد والأهوال يوجرون على الإطلاق أن يرجع للمصالح الفاسدة مثل مصر. لا أهل البلد سبيل على التحديد ماشي كما سبق. أما أهل المعاصي فعلى حسب المصلحة الفاسدة أو على المصلحة. لأنك إذا لم تنجو أهل البلد سوف يغتاب الناس البلد ويقول أنه على الحق. يعني الآن حينما هجرنا في الأهواء وتركناهم في هذه الثورة المشؤومة الخبيثة الملعونة والعياذ بالله لو أننا معهم الآن هل كان الحق سيتميز من باطل؟ ها؟ لا لا يمكن أن يتميز خلاص كله واحد. إذا لم نحذر للإخوان ونحذر للمدرسة التي لا تزال السلفية وهي قطبية إخوانية أصحاب لحى إذا لم نحذر منهم وندعو الناس الى هجرهم وتجهم خلاص كلكم منتهين في بعض. لابد ان نستحيل من الهواء والبدع. يقول عسى الله عليكم الشيخان ان يريك هل يجوز قصف ثمار الشجر اذا كانت على قبر؟ لا يزرع الزرع على القبور وهذا من البدع. الصواب انه من البدع. ولا يجوز وضع النخيل او الشجر مثمر ولا غير مثمر على القبر لا يجوز هذا شر محرم لا يجوز. وسوء ظن بالميت سوء ظن بالميت ان يغرس عليه نبات حتى يخفف عنه العذاب هذا سوء ظن بالميت. وما فعله قصص النور الجريده على قبرين هذا لان الله اطلعه انهم يعذبان وايضا لعله يخفف عنهما ما لم يلبس هذا خاص بالرسول كما قال العلماء الشيخ الألباني في أحكام الجنائز وغيره من ذلك. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبارك الله فيكم أمين وإياكم. ما معنى الحدادية وما هي نسبتهم وطرقهم كيف نحدد كيف الحدادية نسبة إلى شخص يقال له محمود الحداد من بلدة طنطا الغربية وحرم الغربية محمود الحداد وهذا الشخص ذهب إلى السعودية ورجع ولم يكن العلم على الشيخ بن باز رحمه الله ولا الشيخ بن تيمية ولا الشيخ بن جوزان وقال لم يجد عندهم شيئا جديدا كل لا يعد ابن باز كل انا اعرفه كذلك ابن عثيمين وكذلك الكوزان وكذلك الألباني وهو ثم اشترط به الأمر فبدع على هؤلاء العلماء. فأول سبيل معرفة الحدادية أنهم يسبون العلماء ويحددون العلماء ويبدعون العلماء ومكلهم مشتكي بعضهم ربما اختبأ في يعني تعظيم الشيخ بن باز وتعظيم الشيخ الألباني ولكن يطعن في طلاب العلم الذين على منهج ابن باز والتيمية لا لأنه يعظم هؤلاء وإنما لأنه لا سبيل له للطعن في هؤلاء الأئمة والقمم فأطعن في طلابهم وهذا طعن فيه لأن طلابه على منهج وسبيل. فهؤلاء أشر الفرق الموجودة الآن في أشر من الحزبيين. لماذا؟ لأنه ربما كان بعضهم يجلس عند يكون في المسجد، قد يكون معجب المسجد وتطرده فيذهب لحد المكتب، فهذا أخطر من الحزب. ولذلك إذا ظهر هذا الفصيل من الناس والعياذ بالله الواجب نصره، فإن رجع الحمد لله ويرجع رجوعا صادقا لا تلاعب فيه، وإذا لم يرجع يحذر منه.